أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا نبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللعنة الدائمة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. قلنا بأن الصحيح من هذه الأقوال هو ما يوافق إيه دبرش؟ ما يوافق وجه الجمع الذي أشار له السيد الحكيم رضوان الله عليه بفنيته، وهو من الجمع على أساس الإطلاق التقييدي في قلبه، وما أورد به السيد الأستاذ عليه لا يرجع لي محصلا كما أسلف. والقرينة التي أكد بها وأيد بها مطلبه أيضا غير تامة كما ذكرت. وعلى هذا الأساس فلا ضمان على المولى طرانه، وإنما الضمان على العبد في كسبه. وفي ضمان للمولى على المولى، بالتالي كسب العبد للمولى. نقول ضمان على العبد في كسبه إذا لم يمنع المولى، وإذا منع المولى اتبع به العبد بعد إعطائه. فإن لم يعطق فما أورده السيد الأستاذ عند تأسيس القاعدة من النقد والحل شيء منه لا يرجع لمحصل لما تقدم معه. لكن يبقى سؤال قد يسأل أحدكم، بأنه ما هو الدليل على أنه في كسبه إذا لم يمنع مولاه؟ نقول الدليل القاعدة والرواية. أما القاعدة فهو لأن هذا الكسب هو للمولى فيه، فإذا المولى لم يأذن ولم يرخص بأن حجر عليه ومنعه، فبالتالي إذن سوف لا يكون في ذلك الكسب، وإنما يطلب به بعد إعطاقه لو أعطق. ولو لم يعطق فإن ذهب مال المسلم اللي هو المستأجر عليه هدرا، لكن بنتيجة عدم الإعطاق مش نتيجة حكم شرعي أدى إلى ذهاب مال المسلم عليه هدرا، وإلا ذمة العبد تبقى مشغول. ودعوى أن لا ذمة للعبد أو أن ذمته ملك للسيد تقدم حينئذ كل ما يطلب فيه. فبس بدنا نبين أنه ما هو الدليل عليه. قلنا أولا القاعدة تقتضي ذلك، لأن عمله ملك لسيده في البيت، فإذا لم يأذن السيد فلا يصح. مضافا إليه الرواية. أي رواية؟ الرواية رقم 3 التي تقدمت معنا، وهي الرواية الموجودة في باب الدين، الباب 21 من أبواب الدين، الحديث 4 صفحة 119. ليش؟ لأنه شو قال بالرواية؟ ويقولنا رواية تامة السند. عن أبي عبد الله عليه السلام عن رجل مملوك استجره مولاه، استجره مولاه فاستهلك مالا كثيرا. نفس الرواية الأخرى لأبي بصير اللي أشرنا له. قال ليس على مولاه شيء، قال ليس على مولاه شيء، ولكنه على العبد. وهذه قرينة أخرى على أن العبد له ذمة في البيت، لكنه على العبد. على العبد وين؟ مش في مال خارجي، وإنما على العبد في كسبه وفي عمله، والعمل بعضه مش محققه حينئذ خارجه، فلا يكون على العبد يعني عهدة في البيت، وإنما على العبد في ذمته يستحصل من كسبه ومن سعيه في البيت. هذه مؤيد حينئذ في هذه الرواية التي هي تامة السند كما قلنا، على أن العبد ذمة ولكنه على عبد، وليس لهم أن يبيعوا ولكنه يستسحى. هذا الهام في الشهادة كله مؤيد لنفس الرواية الثانية التي تقدمت معنا إذا تذكر. وإن حجر عليه مولاه، حجر عليه بأن سوى منعه في البيت، وللمولى الولاية والسلطنة حينئذ على أن يمنعه، قال فليس على مولاه شيء ولا على العبد إلا إذا أعطق العبد. هذه متتمة من عندنا كما فيه. إذا أعطق العبد فيتبع به بعد إعطاقه في أرحل. والذي يظهر من الرواية الثانية التي فرضت العجز، إذا تتذكر في الباب 11 من أبواب أحكام الإجارة، واللي مفاد الرواية هكذا نفس الإسناد، في رجل استأجره مملوك، استأجر مملوكا فيستهلك مالا كثيرا، فقال ليس على مولاه شيء وليس لهم أن يبيعوه ولكنه يستأصل. وإن عجز عنه، واضح العجز هنا نحن فيما سبق احتملنا في احتمالان. الاحتمال الأول العجز أساسا عن أن يسد شيئا مما للمستأجر في ذمة العفو. وثانيا لا، أنه في سعي، ولكن هذا السعي لا يفي بما يطلبه المستأجر من العبد فيه. هون لا، في عندنا تفسير آخر فيه: وإن عجز عجزا شرعيا نتيجة أي شيء، ما أشارت له الرواية الثالثة التي قالت: إن حجر عليه مولاه فتكوينا وذاتا سوف لا يكون عاجزا عن السعي العبد، ولكن شرعا نتيجة التحجير والمنع من طرف المولى لأن له الولاية والسلطة على ذلك، سوف تتم يعني سوف يكون ممنوعا وعاجزا، ولكن عزا شرعيا في طول منع المولى وفي طول تحجير المولى في قلبه. وعلى هذا الأساس بتكون الروايتان أفادتا مطلب واحد، غايته أن الرواية الثالثة بيّنت نقطة العجز، وأنه إذا عجز العابد عن السعي عنه، يعني عن السعي نتيجة تحجير المولى، وللمولى السلطنة ولاية على التحجير، فليس على مولاه شيء ولا على نعم. لو أعتق حينئذ العبد، نحن ثبتنا الذمة كما تقدم، له ذمة وإلي ذمة تكون له وليست ملكا لمولاه، وإنما ملكا لمولاه كوجود تصديقي كوجود تصديقي من أبعاد حينئذ ذلك العبد. أما الذمة حينئذ بمعنى نظرة الحمل الأولي واعتبار التحكي المصادق الخارجية في البين تتطلب عهدة وحكما تكليفيا في طولها، لا، ما إلاش مثلية في ملكية المولى أساسا وبتاتا كما نبهنا على. لو طلب منه أن ينظف له الغرفة مثلا، وهو قاعد ينظف الغرفة قاعد يكمتم بآيات قرآنية في البين، ليس المولى له الولاية والسلطنة على أن يمنعه ويحجر عليه من أن يقتل القرآن ولو بشكل غير مزعج ومؤذي للسيد، حتى لو كان مؤذي للسيد ما لهش السلطنة عليه بهذا المقدار. قاعد عم يقرأ القرآن وعم ينظف له الغرفة، عم يتصرف تصرف لا يمانع ولا ينافي سلطنة حينئذ السيد عليه. صح مالك لعبده السيد، بس مش ملكية حتى يملك نفسه، حتى يملك أفعاله الجوانحية في البين، لا، ليس الأمر حينئذ كذلك. نطقه، كلماته، أفعاله الجوانحية واعتقاداته إلى آخره ما له أي ربط فيها، لا من قريب ولا من بعيد في البين. فالصحيح من هذه الأقوال هو القول الذي يوافق الجمع بين الإطلاق والتقييد، وهو أنه ليس على المولى شيء، وإنما في كسب العبد إذا لم يحجر المولى. إن حجر المولى ومنعه فينتظر حتى يعتق، إذا أعتق يطلب به العبد من ماله كإنسان حر، وإلا فقد تلف وضاع وذهب عليه ماله هدرا، لكن بفعل المكلف وليس بتشريع من المولى، وهذا لا بأس به حينئذ في البين، لا يلزم منه حينئذ أي محذور في ذلك. وهذا له نظائر كثيرة في الفقه، مثل ما لو مات لتوه بعد أن العبد يعني بعد أن أتلف مال المستأجر فيه. هذا حاصل ما يرتبط بالنسبة لهذه النقطة. ثم هنا لابد من الإشارة إلى النكات في تتاليا وتتابع. النقطة الأولى أن بعض وجوه الجمع التي تقدمت معنا كان جمع موضوعي، كالجمع الذي صار له السيد الأستاذ اللي هو بده يرفض التنافي كليا، الجمع الموضوعي مش على أساس أنه مطلق ومقير ولا شيء، لا، وإنما يرفض التنافي حينئذ فيما بين الروايتين موضوعا، وأن مصب كل من الروايتين شيء مختلف. مصب الرواية الأولى الاستئجار تم مع المالك والسيد والمولى، أما مصب الرواية الثانية والثالثة أن الاستئجار تم مع نفس المملوك ولو بإذن من المولى، مش مع المولى فيه. أو كالجمع الذي صار له السيد الخوي تذكره أيضا، اللي هو جمع موضوعي، بخلاف الجمع اللي صار له السيد الحكيم اللي هو جمع بحسب الحكم، وهو أن الضمان حينئذ في الأول مطلق يشمل، لأن الضمان هو المحمول والحكم هو الضمان على الموالي في أربعة، وهذا الحكم حينئذ مطلق يشمل ثلاث مناشئ الضمان، سواء في ماله الخاص ما له ربط بالعبد، أو في ماله له ربط بالعبد إما في رقبة وقيمة العبد أو في كسب وسعي العبد في أربعة. الرواية الثانية خصته فقط في كسب وسعي العبد، الجمع بينهما لصناعة الإطلاق والتقييد يقتضي أن يكون في كسب العبد حصرا، وما أخذنا بعين الاعتبار المقطع اللي تعرض للقيد فقط حتى يقال مطلق القيد الإثباتية، لا، أخذنا مجموع الرواية، لأنه وقت نقول مطلق ومقيد، المحصلة النهائية من هذه الرواية مع المحصلة الروائية، المحصلة النهائية من الرواية الأخرى. ولا شك أنه في إطلاق وتقييد، لأنه هذيك قالت ليس على المولى شيء، ثم قالت أنه في سعي وكسب العبد اللي هو ملك للمولى في أثناء الجمع بينها، بصير في إطلاق تقييد كما بيّن. طيب، هذا الجمع جمع حكم في الفهم، وجمع بحسب الفهم، ومر مع أن نسبة الموضوع إلى المحمول هو نسبة المعروض إلى عارضه في الفهم. إذا فينا نحن التنافي على مستوى الموضوع، وجعلنا مصب موضوع حينئذ الرواية الأولى التي أثبت الضمان على المولى عبارة عن مثلا في الفاظ عن أن يكون مصب الاستجار يعني متعلق الإجارة فيما بين المستأجر والمولى، وليس بين المستأجر والعبد فيها. وأما الثانية لا، بين المستأجر ونفس العبد ولو بإذن المولى كما ذكر السيد الأستاذ، أو لا كالذي ذكره أيضا السيد الخوئي رحمة الله عليه. إذا جعلنا ذلك فانتفى حينئذ التنافي. إذا انتفى التنافي ساعتها ما بنحكي إنه في عندنا موضوع مطلق وموضوع شو مقيد في البحر، لا، ليش؟ لأنه الموضوع المطلق عم يحكي عن، عفوا، ما بنحكي عن محمول وحكم مطلق وحكم حينئذ شو مقيد في البحر، لأن الحكم المطلق وهو ضامنون مصبه الأولياء في صورة ما لو أجرى العقد الولي وكان مصب الإجارة هو العبد. أما لا، إذا كان المجري العقد هو العبد ومصب الإجارة هو منفعة عمله، فهذا ما خص ضامنون، مش الموالي، إنما الضمان يكون على شخص آخر اللي هو العبد. فساعتها ما بيكون في عندنا تنافي بين المطلق والمقيد، حتى لو كانا متنافيين، يعني واحد إثباتي واحد سلبي في البيت، فضلا عما إذا كانا حينئذ متوافقين، بأن كانا حينئذ إثباتيين أو كانا مثلا سلبيين معا في البيت. ليه؟ لأنه ذاك الموضوع اللي عم بيقول فيه ضمان على المولى واضح قيده أن يكون مجري العقد المولى، هذا اللي عم بيقول أنه الضمان على العبد وليس على المولى في كسب العبد وسعيه، موضوعه فيما لو أجرى نفس العبد حينئذ العقد وكان مصبه عماله فيه، الفرق واضح حينئذ فيما بينهما. يعني بالتالي سوف تكون الإجارة الأولى أشبه بإجارة الأعيان، عم بيأجر العبد اللي هو عين العين، أما الإجارة الثانية سوف تكون إجارة الأعمال حينئذ فيه البين، أشبه ما يكون حينئذ بهذا الناحو. فحينئذ ما بعد في تنافي بين الحكم المطلق والحكم المقيد في البين. ليش؟ لأنهما حكمان لموضوعان مختلفان في البين، مهما كان حينئذ هذا الحكم مطلق أو مقيد، طالما أنه موضوعه مختلف عن موضوع الحكم الآخر ما بعد في تنافي. ولذا مر معكم في بحث التعارض أن الجمع إذا كان على مستوى الموضوع وقدرنا نخلص التنافي والتعارض والتكاثر فيما بين مدلولي الدليلين، ولو تعرض غير مستقر على مستوى الموضوع لا تصل النوبة إلى الحكم في البين كما هو واضح. هذا حاصل التنبيه الأول اللي بدنا نلفت النظر له. التنبيه الثاني من خلال القاعدة التي أسسناها، وأنه لو كنا نحن ومقتضى القاعدة لكان المتعين هو القول الثاني، وهو أنه يكون الضمان في كسب العبد مطلقا وفاقا لما ذكره ابن إدريس إذا تذكر، اللي هو القول الثاني في البيت، وهو نفي الضمان على المولى وإثباته على من على العبد. واضح، هنالك أسسنا القاعدة وقلنا أن القاعدة تقتضي ذلك. ليش؟ لأن المتلف كان عبارة عن العبد والمولى سبب، بس ليس العبد اللي هو المباشر، كان حينئذ بمثابة الآلة بيد المولى، حتى يكون السبب أقوى من المباشر، بل له اختيارية حينئذ في فعله. بهذه الاختيارية تمنع أن يكون السبب أقوى، وتمنع استناد حينئذ الإتلاف إلى السبب وعدم استناده إلى المباشر بعد أن كان مختارا حينئذ فيما يفعله وفيما يأتي. هلأ مش مختار في الإجارة، بس مختار حينئذ فيما يفعله على كل حال، فحينئذ هذا يتناسب أن يكون التلف على من؟ على العرض. طيب، ترجمة إلى التلف على العرض في كسبه، ما هذا كسبه للسيد، في رقبته بيد أيضا رقبته للسيد، فساعتها يتبع به بعدها اعتقد. قلنا شيء هو مقتضى القاعدة، وأورد عليه السيد الأستاذ نقدا وحلا، وقلنا شيء من النقد والحل قابل للنقاش وغير تام من شيء البيت منضم إلى ثلاث روايات اللي ذكرناهم. وأوجه الجمع التي بيناها يتضح لنا أوجه الأقوال الأربعة البقية اللي ذكرناها، مثلا تفصيل صاحب المسالك رحمة الله عليه بين أن يكون الإتلاف مع التفريط أو يكون من غير تفريط. إذا كان من غير تفريط فبيكون على الضمان على المرء، أما مع التفريط فبيكون من كيس وجيب العبد في البحر. أو التفاصيل الأخرى التي بيناها وذكرناها فيما سبق، مثلا قول صاحب إن أفسد شيئا استسعى فيه أو اتبع به بعد العتق في البين، يعني فيما لو أعتق في البين، اللي هو قول صاحب جامع الشرائع في البين. والقول حينئذ بعدم ترجيح أحد المزايد كما هو قول صاخب مفاتيح الشرائع والأخره. اتضحت لنا أوجه هذه الأقوال من خلال أوجه الجمع التي أشرنا لها، منضافا إلى القاعدة التي أسسناها حينئذ في البين. عدم الضمان على المولى مطلقا اتضح حينئذ. الضمان على المولى الرواية التي أفادت ذلك مع إهماله مثل ما قلت لكم، لأنه جملة منهم مثل مثلا العلامة في المختلف وإلى آخره، أصلا لم يأتوا على ذكر الرواية الثانية والثالثة مطلقا، بل المتأخرون أصلا لم يأتوا على ذكر الرواية الثالثة اللي هي متوافقة في النتيجة مع الرواية الثانية، بفارق عجز أو شو أو حجر عليه مولاه فيه البحر. يعني وكأنهم لم يأخذوا بعين الاعتبار الرواية الثانية التي أثبتت الضمان في كسب العبد وسعيه ونفت الضمان عن المولى، وإنما اقتصروا على الرواية الأولى والتي على أساسها حكموا أن الضمان يكون على المولى، لأن العبد يكون بمثابة الآلة بيد المولى، فالسبب يكون أقوى فيكون الترف عليه، أو أن الإذن بالإجارة هو إذن بلوازمها ويكون حينئذ رضا بلوازمها، فبده يضمن حينئذ النتائج التي يمكن أن تقع فيها. هذا التنبيه السابق. التنبيه الثالث والأخير اللي مربوط بالنسبة لهذا المطلب وأشار له الماتن رحمة الله عليه، يرتبط أن كل ما تقدم هو في الجناية على مال المستأجر على مال الغير، اللي هو عبرنا عنه بالإتلاف بكلمات الفقهاء بعبره بالجناية على مال. أما إذا لم تكن الجناية على مال والإتلاف لمال المستأجر وإنما كان الجناية على الغير، يعني والجناية تارة على نفس بأن قتله، وأخرى الجناية على طرف من الأطراف إيده وإجره إلى آخره، واضح. والجناية على النفس أو الطرف تارة تكون على وجه العمدية وأخرى تكون على وجه الخطأ فيها، تارة تكون عمدية من العمد وأخرى تكون حينئذ خطأ. إذا كانت عمد بالتخيير اللي ورد في كلام الماتن رحمة الله عليه ما إلوش نفس، ليش؟ لأن الأمر يكون بيد المجني عليه فيما لو كانت الجناية على الطرف، أو ولي المجني عليه يعني ولي المقتول فيما لو كانت الجناية على نفس في قلبه، يكون له حينئذ الأمر أنه بياخذ العقد، إما بيقتله أو أنه شو بيسترقه حينئذ في قلبه، واضح. هيدا إذا كان شو الجناية على النفس فبيقضي بيسترقه مقابل النفس التي جنى عليها، أو أنه شو له الولاية لأن السلطان لولي المقتول حينئذ، فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يصف في القتل إنه كان منصورا، وليس لولي العبد حينئذ السلطان، لا على أنه يدفع مصاري يدفع له في اسمه الدية ولا حينئذ أي شيء في المحل، إنما الولاية لذلك. نعم إذا طالب ولي المقتول حينئذ بالدين فدفعها حينئذ، إذا طالب الولاية الأمر وسلطان ذلك العبد تكون بيد ولي المقتول في البحر، هيدي بالقتل العمدي مش بالقتل الخطأ في البحر. إن طالب بالدين فدفعها المولى في البحر لا بأس حينئذ الأمر، بياخذ الدين وبيرد له العبد على ما هو عليه، وإن لم يرضى بالدين فالعبد رح يكون حينئذ له إما قتلا وقصاصا في البين، وإما حينئذ يسترق ويكون الأمر حينئذ. هذا في دية النفس العمدية. في دية الطرف العمدية في البين، الطرف مثل إيد أجر إلى آخره، فتارة يكون قيمة يعني دية الطرف يعني أكثر من دية العبد، يعني من قيمة العبد عفوا. مثلا قيمة العبد 1000 درهم، بس الطرف لأن افترضنا أنه إيد، والإيد هي 2، يعني نص الدية الكاملة في 40، يعني قديش؟ 10,000 درهم للدية الكاملة، فنص الدية 5,000 درهم، وهي ده قيمة العبد قديش؟ 1000 درهم. أيضا لا ولاية ولا سلطان للمولى على ذلك العبد، وإنما الولاية لنفس المجني عليه، لأنه المجني عليه بياخذ لذلك العبد، بده يصير قص، بده يصير إنه يسترقه حينئذ بالتمام وإلى آخره مقابل ما جنى عليه. هذا الأمر حينئذ بيده، رقبته دية ذلك تكون برقبة ذلك العبد في يده. نعم، إذا كانت دية طرف أقل من ذلك، مثلا بأن كانت خلينا نفترض حكومة في يده، والحكومة قد ما تطلع تنزل مش رح توصل لمقدار مثلا الدية، يعني بتبقى بمقدار مثلا 300 400 درهم في يده. هنا حينئذ ليس للمجني عليه الولاية مطلقا من دون إذن السيد ومولى العبد في البين. ليش؟ لأنه له من ذلك العبد 500 درهم، وإذا العبد بيسوى قديش؟ مثلا 1000 درهم في البين. فحينئذ أي تصرف بده يتصرفه في البين، من ناحية البيع حتى يطلع أمواله أو إلى آخره، أو إنه يسترق ويقبض عنده، بده مراجعة السيد وإذن السيد في البين. هذا إذا لم تستغرق الدي، هذا إذا كانت الدية اللي هي تجي أكثر شيء بالحكومة في 40 وبالقرش، واضح كانت أنقص من قيمة العبد. وأما إذا استغرقت دية طرف العبد كانت أزيد، أو لا كانت دية نفس في 40، فواضح أن أمره وسلطانه يكون بيد ولي المقتول أو نفس المجنية عليه في دية الطرف في 40. هذا في صورة العبد. وأما في صورة القتل الخطأ في 40 أو الجناية الخطائية، إما جناية على النفس خطأ أو الجناية على الطرف من أطراف شخص حينئذ خطأ في البين، فهد بنكتة أنه حينئذ أن يعني العبد لا يطلب، يعني أزيد من نفس العبد كما في بعض، يعني شيء وراء العبد بالنسبة لموالي العبد و لإلهم رابط وعلاقة حينئذ بالعبد، لا يطلب حينئذ في مالهم شيء ولا في أنفسهم وفي ذواتهم شيء في البين، وبالتالي ما لهش عاقلة العبد حسب الفرض. فحينئذ لا يطلب بالدية إلا نفس حينئذ شو العبد. فهنا ينظر، هنا ينظر، التفتوا عاقلة ما فيها لحتى تكون الدية على العاقلة، واضح، ولو تكليفا، وإن كانت ذمة تكون مشغولة بها ذمة العبد في البين. أعتق ما أعتق بعدين هذا مسألة أخرى، مش الكلام فيها، إنما الكلام الآخر. لما كان لا يطلب من العبد أزيد من نفس العبد وذات العبد، فتنظر حينئذ قيمة العبد. ذلك الأرش اللي هو بالنسبة لي دية في البين، إما دية طرف أو دية نفس، لا يخلو إما أن تكون أزيد من قيمة العبد أو تكون أقص. إذا دية نفس ولو خطر قطعا أزيد، إذا دية طرف غير متكرر مثل مثلا أنفه قطعا رح تكون دية رجل كامل، دية كاملة في البحر، متعدد فدية ناقصة وقد تكون هي أزيد حينئذ من قيمة العبد. دائما والبتة يكون الضمان هو بأقل الأمر من قيمة القرش أو قيمة شو العبد. قيمة القرش قرش الجناية وقرش الضمان على أي أساس؟ أنه لا يطلب من العبد أزيد من حينئذ قيمة العبد ومن رقبة العبد ومن ذات العبد في البيت. فلو كان حينئذ خلينا نفترض مثلا كانت جناية خطائية في البيت وقداش 10,000 درهم، وإذا العبد ما بيسوى إلا 1000 درهم، فحينئذ أقل الأمرين من القرش ولا قيمة العبد، أي الأقل الأمرين اللي هو قيمة العبد، أزيد من ذلك لا يطالب لا في عاقلة حتى تراجع العاقلة، تكلف بالعاقلة وإن كانت مشغولة ذمة نفس العبد في البين يطلب به بعد إعطائه، ولا أي شيء حينئذ آخر في مال السيد وفي كسب مثلا السيد، لا الأمر يكون حينئذ بهالمقدار. وإن كانت لا كان القرش أقل حينئذ من قيمة العبد، مثل مثلا أبو 400 500 درهم كان حينئذ على ذلك العبد، وكانت حينئذ قيمة العبد 1000 درهم في البين، فهنا أقل الأموال اللي هو حينئذ قيمة الأرشيف في البين، تؤخذ حينئذ من دفع الدية بها ونعمت، إن لم يدفع الدية له هي دية الأرشيف في البين، يصار إلى أن يكون شريكا حينئذ في رقبة العبد وفي قيمة العبد بنسبة ما له من أرش ومن دية أرش على ذلك العبد فيها. هذا الذي يفهم من هذه هذا مطلب مش بحثها، إنما متروك لي، يعني كل ما تقدم هو الجناية في الأموال وإتلاف العبد لمال الغير، وأما الجناية على النفس والجناية على العضو سواء كان على وجه العمد أو على وجه الخطأ فإذا مربوط حينئذ في محله. بس ملخص الكلام أنه يخير المولى فيكون له السلطان في صورة القتل الخاطئ، وأما في صورة القتل العمدي لا، يكون أمره وسلطانه بيد ولي المقتول أو بيد المجني عليه في البين، فقد جعلنا لوليه سلطانا. والتخيير بين الأقل من الأرش والقيمة في صورة ما لو كانت الجناية على النفس أو على الطرف جناية خطائية ولم تكن على وجه العمد في البين، ليش؟ لأنه في الجناية الخطائية لا يطلب حينئذ أزيد من العبد ومن ذات العبد ومن نفس العبد ورقبة العبد قيمته في البين. قديش قيمة العبد؟ كان القرش أقل ما بيستحق ذلك إلا القرش، وكانت قيمة العبد أقل من القرش في البين ولا يطلب العبد أزيد منه لا في عاقلته ولا في مال سيده في البين، فبدوا يكتفوا حينئذ بهالمقدار اللي هو قيمة العبد اللي هي أقل وأنقص حينئذ من قيمة القرش أو من قرش الجناية اللي أوردت على ذلك على وجه الخطأ فيه. هذا تمام ما يرتبط في هذه المسألة، وقلنا بأن الصحيح هو القول بأن الضمان يكون على العبد في كسبه إذا لم يحجر عليه المولى، وإذا حجر عليه المولى انتظر بعد الإعطاق فيطلق في مال العبد في البيع وتكون ذمته مشغولة. تفضل.
على طرف على رب
وكانت أزيد
كانت أزيد من دين العبد
من قيمة
ممكن مثلا إيده فرضا تتركب وجزهم
هذه مسألة أخرى صارت وهو مبحوث في محله، إنه مثلا بالسارق صوت السارق أصل له المطلوب أصل بجوز بعد عملية القص إنه يرجع يركبوها لأنه بسرعة فيهم هالطريقة يعملوها، أو إنه يعني المطلوب هو نفس الفعل أو الأثر والنتيجة قطع. هاي مسألة أخرى هي موجودة ومبحوثة في محله، وللسيد الأستاذ في بعض البحوث عنده البحث وهو مسألة معالجة المجني عليه، مش المجني عليه يعني معالجة يعني لقصة منه حينئذ بعقوبة بقصاص معين في البيت، بيروح بقصوا له صبيعه وبعد ما يقصوا له فين يرجعوا يركبوه ويمشوا حينئذ الحال، الميزان هو بالأثر والنتيجة وإنه مبين مقصوص الصبيع لأنه أو لأ، الميزان بس بإنزال العقوبة بالمعنى الحادث. هذا مذكور في محله هذا بده بحث طويل عريض
يعني حتى غير
نفس النقطة والحمد لله.